أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله: ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب بأنه من أهل النار. قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فنشهد عليه بأنه من أهل النار على سبيل التعيين، لأن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا أنه من أهل النار على سبيل التعيين. وكذلك أيضا عمرو بن لحي الخزاعي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يجر قصبه، يعني أمعاءه، في النار، وهو أول من سيب السوائب واستجلب الأصنام إلى الحرم، فعلم قريشا كيف تعبد الأصنام، إلى غير ذلك من ما بدأه واخترعه وابتدعه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه، أي أمعاءه، في النار. وكذلك كل من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم عينا، أي على سبيل التعيين، بالنار، فإننا نشهد بذلك. أما الوصف فقال المصنف رحمه الله: ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر ومنافق. نقول: كل كافر في النار، وكل مشرك شركا أكبر في النار، وكل منافق في النار. هذا عموم نشهد به. قال: الآن يوجد رؤساء كفرة يموتون، مثل رئيس اليهود الذي قتل والذي مات، فهل نشهد بأنه في النار؟ قال: أنا أرى الاحتياط وبراءة الذمة بألا نشهد، ولكن ليست كشهادتنا لكافر معلن بالكفر، لكنه ما مات على الكفر، فهذا ربما يهتدي فيما بعد. أما إنسان مات على الكفر فهذا نشهد أنه إذا كان لآخر لحظة في حياته أنه ما أسلم، فتكون الشهادة بالكفر لهذا قريبة. لكن مع ذلك نقول: الاحتياط ألا تشهد، فإن شهادتك له بالنار. إن كان ليس من أهلها لن تؤثر، وإن كان من أهلها فلا حاجة لشهادته. قال: لهذا نرى أن الشهادة بالنار لكافر على قيد الحياة لا تجوز، لاحتمال أن يسلم، وكم من كافر أسلم. أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله، فهذا أيضا قال الشيخ رحمه الله: لا نشهد له بالنار احتياطا. ومعلوم أن الحكم الاحتياطي ليس كالحكم المجزوم به. أما على سبيل الوصف فكل كافر في النار، وكل مشرك شركا أكبر في النار، وكل منافق نفاقا أكبر في النار. قال: ولكنه ينبغي الاحتياط عند التعيين، لأن الإنسان لا يدري بما ختم له، ولكن إذا كان قد ظل إلى آخر لحظة في حياته ما أسلم، فإن الشهادة عليه بالكفر تكون قريبة، فيقال قد مات كافرا. والذي يريده الشيخ أن الشهادة وعدمها لا تقدم ولا تؤخر، لأنه إذا كان قد مات على الكفر ونحن قد شهدنا عليه بذلك، فهو قد مات على الكفر، فهذه الشهادة لا تجدي شيئا. وإذا كان قد مات على غير الكفر وشهدنا عليه بالكفر فهذا لا يؤثر أيضا. قال: ونؤمن بفتنة القبر، وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال ونؤمن بفتنة القبر، وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، نؤمن بها حقا لأن القرآن أشار إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّنها بيانا واضحا كما في حديث البراء بن عازب الطويل. وفتنة القبر أن يسأل الإنسان من ربك، ما دينك، من نبيك، ثلاثة أسئلة. وعليها بنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته الصغيرة المباركة، وهي الأصول الثلاثة. قوله فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت وهو قول الحق في الحياة الدنيا. والظاهر أن في الحياة متعلق بيثبت، لأن الله تعالى يثبتهم بالقول الثابت في الحياة، وهذا أحسن من أن نقول إنها متعلقة بالثابت، بل نقول إنها متعلقة بيثبت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كان المؤمنون حقا تثبت أقدامهم عند الجهاد فلا يفرون ولا ينهزمون. الحديث الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى أخرجه أبو داود وابن ماجة والنسائي والإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد أي الميت بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به الأرض أي يضرب بطرفه الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. زاد في حديث جرير عند أبي داود وقال وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. وزاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم اتفق قال فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال فيأتياه من روحها وطيبها. قال ويفتح له فيها مد بصره. قال وإن الكافر فذكر موته. قال وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها 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 لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال فيأتيه من حرها وسمومها. قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. زاد في حديث جرير قال ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا. قال ثم تعاد فيه الروح. أسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يعيذنا من الضلال. قال فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الحديث ورد بلفظ أما الكافر أو المنافق عند الشيخين من رواية أسماء رضي الله عنها، فأما المؤمن أو الموقن وأما المنافق أو المرتاب. قال وإذا طبقت هذا الجواب وجدته ينطبق على المنافق، فالمنافق لا يستطيع أن يجيب حتى وإن كان يجيب به في الدنيا بأفصح عبارة، فإنه في القبر يقول ها ها لا أدري. وفكر في قوله ها ها تجد، كأنه يعلم الشيء ولكن نسيه أو عجز عن النطق به، وهذا يكون أشد حسرة مما لو كان لم يعرفها. مثلا لو ضاع منك 100 جنيه كان ذلك أشق عليك مما لو كنت لم تملكها من قبل، أما إذ ملكتها ثم فقدتها فهو أشد. هكذا العلم إذا أضعته بعد حصوله صار أشد عليك مما لو لم تدركه أولا. إذن الذي يظهر أن الذي يسأل المؤمن والمنافق، أما الكافر فلا يسأل لأنه لا حاجة لسؤاله، فالامتحان إنما هو للاختبار، والكافر ساقط راسب في الاختبار من أصله فلا يسأل، ولذلك يوم القيامة لا يحاسبون وإنما تنشر أعمالهم ويجزون بها ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. لكن لو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبوتا صريحا لا شك فيه أن الكافر يسأل، لو ثبت فإننا نقول سمعنا وصدقنا وآمنا. أما ولفظ الحديث هكذا سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فإن ذلك يكون جواب من قال ذلك وهو المنافق. الكافر لم يقل سمع الناس يقولونه ولكنه لم يقل وإنما تأبى عليه، وأما المنافق فقاله ولم يعتقده. يقول المنافق الذي لم يدخل الإيمان قلبه، هذا جوابه سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. المعنى يقتضي ألا يسأل الكافر أيضا لأن السؤال للاختبار والامتحان، والكافر ساقط راسب من الأصل كطالب لا يحصل في كل الدروس إلا على المكعب على الصفر فهذا لا نختبره، لكن طالب فيه احتمال فهذا هو الذي يسأل. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإيمان بنعيم القبر وعذابه، وهذا أيضا من الأمور التي خالف فيها كثير من الضلال، وبعضهم ممن ينتسب إلى العلم فيقول إن ذلك لم يثبت من طريق متواتر وإنما ثبت بأحاديث آحاد، يقولون وأحاديث الآحاد لا يبنى عليها ولا يؤخذ منها عقيد، وهذا ضلال في ضلال. قال المصنف رحمه الله ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما، والله المستعان. قال: ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين. إثبات نعيم القبر للمؤمنين من عقيدة أهل السنة والجماعة. دليله قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، أي طيبين في العقيدة، طيبين في العمل، يقولون حال توفيهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي في ذلك اليوم. فإذا قال قائل يشكل علي هذا، فإن الميت المؤمن يدفن في الأرض، فكيف تقول الملائكة ادخلوا الجنة؟ قال: نقول إنه قد ثبت في الحديث الصحيح أنه يوسع للإنسان الميت في قبره. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يفتح لنا في قبورنا أبوابا إلى الجنة. قال: يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها ما تقر به عينه. وقد مر حديث البراء رضي الله عنه. وأما قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالباء في قوله تعالى بما كنتم تعملون للسببية. إن قلت إنها للسببية سلمت، وإن قلت إنها للعوض أشكل عليك هذا، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والصحابة رضي الله عنهم هم أثبت الناس قلوبا وأزكى الناس أفئدة وأرواحا، وهم أعرف الناس بربهم بعد الأنبياء. ولذلك لما أنزل الله تبارك وتعالى في براءة عائشة ما أنزل من كتابه العظيم، قالت: ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله في حقي قرآنا يتلى، وإنما كنت أطمع أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها. وهذا من فقهها وثبات قلبها وعظيم يقينها رضوان الله عليه. فإنها لما أنزل الله براءتها لم تشمخ بأنفها، وإنما قالت: والله لشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله في حقي قرآنا يتلى، إنما كنت أطمع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله تبارك وتعالى به. فأكرمها الله رب العالمين فأنزل في حقها قرآنا يتلى في المحاريب، إلى أن يرفع الله الكتاب بين يدي الساعة. وهذه من أعظم الكرامات أن يبرئها الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم. ومع ذلك فإنها تتواضع لربها عارفة قدره، تقول: شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في حقي قرآنا يتلى، وإنما كنت أطمع أن يرى رؤيا صلى الله عليه وسلم يبرئني الله تبارك وتعالى به. اليوم إذا صلى الرجل بالليل ركعتين، أو قرأ من القرآن المجيد جزءا، أو حفظ من العلم مسألة، فإنه يصبح ينظر إلى الناس بمؤخر العين ويقول: هؤلاء الحمقى هم حصب جهنم، هؤلاء لا قيمة لهم ولا وزن، ويشمخ بأنفه، وهذا يحبط العمل كما هو معلوم. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا قدره، وأن يرزقنا حبه، وحب من يحبه، وحب شيء يقربنا إلى حبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل الجنة أحد بعمل. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا الحديث متفق عليه. قد يشكل هذا عندما تقول إن الباء في قوله تعالى دخلوا الجنة بما كنتم تعملون أن الباء للعوض، فيقول كيف لن يدخل أحد الجنة بعمله، هذه باء وتلك باء أيضا، ولكن ليست كل باء ككل باء. وأنت على ذكر من قول الرجل لابن صاحبه ما فعل أبوك بحماره، قال باعه. الباء لا تدخل إلا على الأسماء، والجر من علامات الاسم. فقال يا بني لما تقول باعه؟ فقال وأنت لما تقول بحماره؟ قال سبحان الله، هذه الباء دخلت على حمار أبيك فجرت. قال ولما تجر باءك ولا تجر بائي؟ فليست كل باء ككل باء. الباء في قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هي باء السببية، والباء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله هي باء العوض، فاستقيم الأمر. فالعمل سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة وليس مكافأة وعوضا لدخول الجنة، فالجنة لا يعدلها شيء. ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وتجده في صحيح الجامع مصححا، لو أن إنسانا منذ خلق الله الدنيا أو خلقه يسحب على وجهه إلى أن يقيم الله الساعة كل ذلك في ذات الله تبارك وتعالى لكان عند الله قليلا. يسحب على وجهه، قيدت يداه من وراء ظهره وهو يسحب ويجر على الأرض على وجهه منذ خلق الله الدنيا أو خلق إلى أن يقيم الله الساعة، لعد ذلك في جنب الله تبارك وتعالى قليلا. فأي عمل هو مما يكافئ الجنة؟ لا شيء. سبحان الله، الجنة لا يعدلها شيء، ومهما صنعنا ومهما عملنا فالأعمال إنما هي سبب لدخول الجنة، وأما دخولها فإنه ليس بعوض الأعمال وإنما بسبب الأعمال. والدخول دخول الجنة والكرامة فيها والعطاء الذي لا حد له فيها، كل ذلك بفضل الله وبرحمته. نسأل الله أن يتفضل علينا من فضله العظيم وبه، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. قال الشيخ نقول ما أسهل الجمع بين هذا الحديث والآية، فالباء في الآية للسببية يعني بسبب العمل، والباء في الحديث للمعاوضة كما تقول اشتريت منك الثوب بدرهم، فالباء هنا للمعاوضة. فلا يمكن لأحد أن يدخل الجنة عوضا عن عمل، ولكن يدخل الجنة بسبب عمل. وهل صح لنا عمل؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا. الفرق ظاهر، لو أن الله تعالى أراد العوض والله لتخسرن خسارة مؤكدة، فلو أحصيت ما أنعم الله تعالى عليك بنوع واحد من النعم لكان ذلك يستغرق جميع عملك. فمثلا النفس الذي لا يشق عليك ولا يتعب ولا يكلف، نعمة كبيرة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من ابتلي بضيق النفس، نسأل الله السلامة والعافية. هذه النعمة لو أنها قوبلت بالعمل فكم نسبة عملك بالساعات، يعني في العبادات، قد يكون 3 ساعات في اليوم والليل، وقد يكون 4، وقد يكون 5، وقد يستغرق الإنسان وقته كله في طاعة الله، وحتى النوم ينام ليستعين به على طاعة الله ويريح جسمه ويعطي نفسه حظها، وبهذا يكون النوم عبادة. استطرد الشيء، يعني لو أنك كانت حياتك كلها عبادة لله تبارك وتعالى فهي لا تقوم لله بنعمة واحدة، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة الحس والحركة، هذه النعم لا يعرف الإنسان قدرها إلا إذا فقدها. وهذا عجيب، أن الإنسان من جحوده لا يعرف نعمة ربه عليه إلا إذا فقدها، هذا معيب. وكنا نرشد إخواننا قديما أنه ينبغي عليهم أن يفقدوا أنفسهم بأنفسهم ما جعله الله تبارك وتعالى للأعضاء الظاهرة من أجسادهم وظيفتها مؤقتة، يعني يجعل على عينيه عصابة ويريد مع ذلك أن يتحرك في بيته، يعرف نعمة البصر، لأنه من رحمة الله بنا أنه جعل أعضاءنا مخلوقة على صورة حكيمة بديعة لتؤدي الوظائف التي خلقها الله لأجله. وطالما كان العضو صحيحا مؤديا لوظيفته لا يحس به صاحبه، يعني أنت تبصر، أنت لا تحس بأن لك عينين إلا إذا رابك من بصرك شيء، وأما طالما كانت عيناك على الصحة فأنت لا تحس أن لك عينين أصلا، أما إذا راب العين شيء حينئذ يعرف أن له عينا. وكذلك يحرك الإنسان يده ولا يحس أن يده تتحرك، ولا يتوقف عند حدود تلك الحركة تذكر، أما إذا راب يده شيء فإنه يعرف أن له يدا. وقيس على ذلك، فلا يعرف الإنسان قدر النعمة إلا إذا فقده. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمته التي أنعم بها عليه. فالإنسان تتواتر عليه النعم متتابعة ولا يحسها. ولذلك الموفقون كما سأقول الشيخ يلتفتون إلى النية، والموفقون كما أقول يلتفتون إلى شيء آخر، وهو أنهم يكسرون إلف العادة. لابد من كسر إلف العادة، يعني امتن الله تبارك وتعالى بأنه لم يجعل علينا النهار سرمدا ولا الليل سرمدا، فإذا طلع النهار من بعد الليل والظلمة فإننا لا نحس بنعمة ربنا في طلوع النهار، مع أنها نعمة، فإن الليل لو كان سرمدا ما طابت حياة. وإذا ما جاء الليل من بعد النهار لا نحس بنعمة قدومه، وقدومه نعمة، سكن لنا ولباس، وفيه تهدأ النفوس والخواطر والأرواح، ولكن لا نحس. لماذا؟ لإلف العادة. قد تعودنا على هذا، يعني الإنسان يقوم من نومه يذكر ربه أو لا يذكر ربه، ولكنه لا يشكر نعمة الله عليه أنه يقوم متحركا. إذا أثبتته الجراحة في فراشه أحس بنعمة الحركة، لأنه إذا ما أدريت له جراحة وكلف بأن يبيت على ظهره لا يتحرك، وربما ظل على ذلك الأيام والليالي ذوات العدد، حينئذ يحس بنعمة الحركة. أما إذا ما قام فإنه يقوم مسرعا ولا يحس بأنها نعمة. كان علي رضوان الله عليه يحس بنعم ربه، يتيقنها ويجلها، فإذا خرج من الخلاء يقول يا لها من نعمة لو قدرها الناس قدرها. لأن الإنسان إذا أصيب بحصر البول مثلا، نسأل الله السلامة، يعلم حينئذ أن التبول نعمة. وهل التبول نعمة؟ قد يسأل الإنسان نفسه، يعني كثير من الناس يحصرون النعم الظاهرة في المال، فإذا قدر عليه رزقه يقول ويقول ويشكو ربه تبارك وتعالى لخلقه، ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، فيعد النعم كلها مالا، وهذا خطأ كبير. ويدخل بيت الخلاء يقضي حاجته ويخرج، ولو أنه كان من أكثر أهل الأرض مالا وحصر بسرطان المثانة مثلا ما نفعه مال، هذه نعمة. فكان علي إذا خرج من الخلاء يقول يا لها من نعمة لو قدرها الناس قدرها. أن تتخلص من فضلاتك نعمة، من أكبر النعم عليك وأنت لا تدري. استطرد الشيخ رحمه الله في أمر آخر وهو عظيم، فقال بعد أن ذكر من ابتلي بضيق نفس، هذه نعمة أيضا، يعني أنت تتنفس من غير مشقة فلا تحس أنك تتنفس، قلبك وأنت جنين في مرحلة معينة وأنت في الرحم يبدأ في النبض إلى أن تموت، لا توقف، لأن من توقف قلبه مات، فقلبه ينبض ولا يحس بأن له قلبا أصلا. هل قال أحد يوما الحمد لله أنه جعل لي قلبا صحيحا أو عينا سليمة؟ ولذلك تجد في حكمة الابتلاء أنها تلفت أنظار الخلق إلى نعم الله عليه. فإذا رأى الإنسان مبتلى يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لأنه يكسر حينئذ إلف العادة، يقول يا الله لم أكن أعلم أن لي عيني. إذا رأى من ابتلي في عينيه فحينئذ يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، يتنفس بغير مشط. هنالك كثير من الناس يتنفس بثمن، لا يتنفس إلا بثمن، إما بالإبر وإما بالبخاخ أو ما أشبه لتوسيع الشعر، هذا ابتلاء من الله. فإذا عافاك الله منه فهل تعد هذا نعمة من الله عليك؟ اللهم أوزعنا أن نشكر نعماءك التي أنعمت بها علينا وأنت أكرم الأكرم. قال: الإنسان قد يستغرق وقته كله في طاعة الله، حتى النوم ينام ليستعين به على طاعة الله ويريح جسمه ويعطي نفسه حظها، وبهذا يكون النوم عبادة. هذا الذي يقوله الشيخ رحمه الله تعالى من أهم المهمات، لو أكرمك الله به لتغيرت حياته، هذا الأمر الذي يذكره في هذا الكلام. خلاصته أن الموفقين تتحول عاداتهم إلى عبادات، وأن المخذولين تتحول عباداتهم إلى عادات، فاللهم اجعلنا من الموفقين ولا تجعلنا من المخذولين. فيقول: الإنسان ينام إذا نوى بالنوم أن يستعين به على طاعة الله براحة جسده وإعطاء نفسه حظها فهذا النوم عبادة. فهل فعل أحد منا ذلك؟ سيأتي شكوى الشيخ من أننا لا نفعل ذلك. قال: الموفق حقيقة يستطيع أن يجعل جميع أوقاته وحركاته وسكناته عبادة، إن أكل نوى بذلك التنعم بكرم الله وبفضل الله، ونوى بذلك أن يتقوى بما يأكل ويشرب على طاعة الله، والله يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، فينوي بأكله وشرابه التقوي على طاعة الله، فصار الأكل والشرب عبادة. تتلذذ بالطعام وبالشراب وتكون عابدا، نعم، ولك أجر، بالنية تتحول العادة إلى عبادة. أخرج الترمذي من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبد، وقد صححه الشيخ ناصر. ينوي الموفق بعمله القيام بواجب نفسه، فالإنسان يجب عليه أن يراعي نفسه حتى إنه إذا جاع وخاف الموت يجب عليه أن يأكل، وإن قال لا يجب أنا صابر على الموت فهذا لا يصح، بل يجب عليه أن يأكل، فتأكل لتعطي النفس حقها، فصار أكلك الآن عبادة. كذلك اللباس، تلبس الثوب لتستر عورتك ولتتنعم به وتتوقى به من البرد أو الحر، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسا، بل الجماع في حل عبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، إذا كان ذلك على وفق ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأن يتقي الدبر والحيضة، فيكون له بذلك أجر، حتى هذا الأمر يكون له به أجر. قال الشيخ: وللأسف يفوت علينا أشياء كثيرة بسبب الغفلة عن النية، وإلا فلو استحضرنا النية كانت كل حركاتنا وسكناتنا عبادة نثاب عليه. وكما قلنا: لو أن أحدا قابل نوعا واحدا من نعمة الله عليه بعمله الصالح لاستغرق كل عمله. ثم نقول كما قال بعض العلماء: إن توفيقك للشكر نعمة تستوجب الشكر، لأن كثيرا من الناس حرم الشكر، فإذا أنعم الله عليك ووفقك لشكر النعمة واستعمالها في طاعته فهذه نعمة تحتاج إلى شكر، فإذا شكرت فهي نعمة جديدة تحتاج إلى شكر، فما تزال هكذا في نعمة وشكر أبدا. كما قال محمود الوراق: إذا كان شكري نعمة الله أنعمها علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. قال: ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الظالمون في قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون المراد بهم الكافرون لقوله تعالى والكافرون هم الظالمون. فالحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. لذلك قال الصحابة ومن منا لم يظلم نفسه يا رسول الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا ومن منا لم يظلم نفسه قال ليس ذاك إنما هو الشرك. الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. في غمرات الموت يعني في السكرات التي تغمرهم يعني لو ترى هؤلاء لرأيت أمرا عجيبا فجواب لو محذوف ويحذف في مثله يذهب الذاهب كل مذهب في تقدير. نعم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. أين جواب لو محذوف يعني لو ترى هؤلاء كذلك لرأيت أمرا عجيبا. وهذا كما هو معلوم من الأساليب العربية التي تؤدي أداء من أعجب ما يكون في النفس. قال والملائكة أي الملائكة الذين نزلوا لقبض أرواح الكافرين باسطوا أيديهم أي مادوها أخرجوا أنفسكم. يقول سبحان الله هذا يدل على أنهم شحيحون جدا بنفوسهم ولا يودون أن تخرج نفوسهم لأنهم والعياذ بالله يبشرون بغضب من الله وعقاب منه. فتفرقوا أرواحهم في أجسادهم هربا مما أنذرت به. فيقول الملائكة أخرجوا أنفسكم أي أعطونا إياه. وتصور هذا المشهد وكأن هؤلاء لا يريدون أن يعطوا أنفسهم للملائكة. اليوم تجزون عذاب الهون اليوم أل هنا للعهد الحضوري اليوم أي يوم تأتي الملائكة لقبض أرواح هؤلاء. تجزون عذاب الهون عذاب الذل بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هؤلاء يجزون عذاب الهون لسببين أنهم كانوا يقولون على الله غير الحق فيكذبون على الله تعالى وأنهم كانوا يستكبرون عن عبادة الله وكنتم عن آياته تستكبرون. بما الباء هنا للسببية بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون الباء للسببية. فدليلان من القرآن على نعيم القبر وعلى عذابه. أما السنة فقد تواترت بذلك تواترا لا نظير له. كل مسلم يقول في كل صلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. أخرج مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وعند البخاري بلفظ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأيضا لأن جميع الأحاديث الواردة في التواتر لا يمكن أن تكون كأحاديث عذاب القبر لأن عذاب القبر كل الناس يستعيذون منه في صلاتهم فهذا يشبه تواتر القرآن الذي يقرأه الصغير والكبير. قال المصنف رحمه الله والأحاديث في هذا كثيرة معلومة فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية حتى يكون من المؤمنين حقا. فمن صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. قال وألا يعارضها بما يشاهد في الدنيا. فبعض الناس والعياذ بالله تعالى أنكر عذاب القبر وأنكر فتنة القبر وقال كيف يكون هذا نحن نحفر القبر وثاني يوم أو في أول يوم نجد القبر هو لم يوسع وليس فيه آثار عذاب ونجد أن البدن كذلك لم يتغير ويقولون كيف يقعد الإنسان في قبره وهو قد وضع عليه اللبن وما أشبه ذلك من الأمور. فهؤلاء يقيسون أمور الآخرة بأمور الدنيا، إذن هم ليسوا بمؤمنين لأنهم لا يؤمنون بالغيب، فإنهم لا يؤمنون إلا بما يشاهدون. والمؤمن بالغيب يقول فيما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: حقا حقا، سمعنا وصدقنا. أما هؤلاء فإنهم والعياذ بالله قوم ملحدون، لأنهم لا يؤمنون إلا بما يشاهدون. قال: ونقول نحن لا نعارض أمور الآخرة بأمور الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهم. ونقول لهؤلاء: أليس الواحد منكم في منامه يرى في الرؤيا أنه قد زار أصدقاءه، وأنه قد وصل البلد الفلاني، وأنه جلس وقام وهو على فراشه لم يتغيب عنه، حتى لحافه لم يسقط عنه، ومع ذلك يرى أشياء كثيرة، مع أن تعلق الروح بالبدن في المنام أقوى من تعلق الروح بالبدن بعد الموت. فإذا كان هذا حال الروح في حالة الوفاة الصغرى، فما بالك بالموتة الكبرى. فيجب علينا فيما يتعلق بأمر الآخرة أن نؤمن ونسلم، ولا نقول كيف ولما. يوم القيامة يوم عظيم، الناس فيه في صعيد واحد. ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والكافرون في ظلمة ليس عندهم نور، والمقام واحد والزمن واحد، لكن أمور الآخرة لا تقاس أبدا بأمور الدنيا. ولهذا قال: لظهور الفرق الكبير بينهما، والله المستعان. وهذا هو الفرق بين المؤمن حقا والمنكر والمتردد. المؤمن يقول: سمعنا وصدقنا وآمنا، وهذا حق ولا إشكال فيه، والملحد يتردد أو ينكر. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان هذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر، سئل أسئلة فأجاب عنها، ومن هذه الأسئلة هذا السؤال. قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، هل المراد هنا الصراط في هذه الآية؟ فقال: هذا فيه قولان ذكرهما ابن كثير وغيره من المفسرين. قيل: إن المراد بالورود المرور على الصراط، وقيل المراد بالورود أنه يلقى فيها كل أحد يدخل النار، لكن المؤمن لا تضره، والأول أقرب، أي المرور على الصراط. وإن منكم إلا واردها. سئل، ذكر في شرح اللمعة أن من الشفاعات التي خص الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه أبي طالب. قال: وأشكل علي أن هذا حصل في الدنيا، وأن الله تعالى أكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم جزاء لعمه أبي طالب على إحسانه، فكيف تكون شفاعته خاصة له يوم القيامة؟ الجواب: الشفاعة التي لأبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل ولم ترد، لكن قبل التخفيف فيها فقط. ولهذا كان أبو طالب في ضحضاح من النار، وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، ويرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا، لكن يرى أنه أشد أهل النار عذابا من أجل أن يقوى حزنه والعياذ بالله تعالى. فهذه مقبولة من وجه، أي الشفاعة، وغير مقبولة من وجه آخر. لكن يقال: كيف نجيب على قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ الجواب: هذه الشفاعة ما تنفعه النفع التام، بل نفعته في تخفيف العذاب عنه. ثم هذا الرجل ليست شفاعته لقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه دافع عن الإسلام وانتفع الإسلام به. ومن قرأ السيرة حين بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم يعرف ما حصل من أبي طالب من المجاهدات العظيمة والدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى حكم عدل، لا يضيع من دافع عن دينه حتى يسر له محمدا صلى الله عليه وسلم ليشفع له. قال السائل: إذن هي دعاء أكثر منها شفاعة؟ والجواب: الدعاء شفاعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يخافون في الله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أخرجه أحمد ومسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي العرش ويسجد ثم يؤذن له فيقول ربي أمتي، فهذه الشفاعة لجميع الأمم سواء في ذلك اليهودية أو النصارى أو غيره. فالجواب هذا إما أن يكون من باب التخصيص لفضل الأمة، وإلا فهي كما جاءت في الأحاديث الأخرى، يعني لأهل الموت. سئل ذكر بعض العلماء في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أنه يقصد الجلوس على العرش، فقال هذا غير صحيح، وهذا لا يثبت لأحد سوى الله، يعني الاستواء على العرش ليس إلا لله وحده. جاء في حديث الشفاعة أن هناك ناسا يريدون الحوض فيردون عنه، يعني يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتدفعهم الملائكة تذودهم، وتقول الملائكة للرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فما المقصود بالإحداث؟ المراد بهم أهل الردة الذين كانوا مسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا. الرافضة يقولون المراد بهم أبو بكر وعمر، لأنهم أحدثوا بعده صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهما وعن الصحابة أجمعين، فيقال قاتلكم الله ما الذي أحدثوه بعده ما أحدثوا في أمته إلا الخير. فكيف ترد على هؤلاء الروافض وعلى المبتدعة الذين يقولون من الأصحاب من يذاد أن يطرد عن الحوض ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعده؟ فيقال لا، هؤلاء هم أهل الردة الذين كانوا مسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا. في الصحيحين من روايات ابن عباس رضي الله عنهما وفي لفظ لمسلم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعد، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، وفي رواية إنك لا تدري ما أحدثوا بعد. فهذا في حق من ارتد بعد إسلامه، نسأل الله العافية. بعض العلماء قال في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، على أن هناك ثلاث نفخات، فما الشاهد من هذه الآية؟ الجواب هم قالوا إنها نفخة الفزع، لأنه ذكر ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ونفخة الصعق ونفخة البعث. لكن الآية التي في سورة الزمر تدل على أنهما نفختان فقط، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الاختلاف في الذي يوزن، هل الأعمال أم العامل أم الصحيفة؟ فلماذا لا نقول كل هذا يوزن؟ والجواب ربما أن المكتوب في الصحيفة هو الذي رجع، وهذا لا ينافي وزن العمل، لأنه قد يثقل العمل فتثقل الصحيفة بثقل العمل. لكن الإشكال في مسألة العامل، فكونه يوزن هو وعمله وصحيفة عمله فيه بعد، قد مر تفصيل ذلك. لماذا جمع الميزان في بعض المواضع وأفرده في بعضها؟ الموازين تختلف باختلاف الموزون، فجمعها باختلاف الموزون، هناك فرائض وهناك نوافل، وهناك فرائض دعائم في الإسلام وفرائض دون ذلك. ما معنى أن من نوقش الحساب عذب؟ من نوقش الحساب عذب أي صار مستحقا للعذاب، وفيه ناس يعذبون، والله تعالى قال في القرآن العظيم وكان يوما على الكافرين عسيرا، قال تعالى على الكافرين غير يسير، فمفهومه أنه على غيره، يعني يوم الحساب يسير. ولو ناقشك الله سبحانه وتعالى وذكر لك نعمة واحدة من نعمه لهلكت، بل لو ناقشك على شكر نعمة واحدة. وقد قيل إن توفيقك للشكر نعمة يحتاج إلى شكر. والمناقشة من نقش الشوكة، وهو يعني أنه تعمق المراجعة وتعمق أيضا في المساءلة. نسأل الله العافية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.